بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك الجزء الثاني من موضوع كيف نقرا الكتاب المقدس ولماذا نقرا الكتاب المقدس. تاملنا في الأحد الماضي فأن الكتاب المقدس هو موجود في كل بيت، ولكن عندنا صعوبة أن نفتحه، أن نمارس القراءة اليومية، أن نتغذى منه يوميا. ورأينا أن الكتاب المقدس هو مجموعة كتب في كتاب واحد، كتب بلغات متعددة وفي فترة زمنية تزيد عن 1500 عام. كتبوا كتاب مختلفين من عصور مختلفة ومن أزمنة وأوضاع مختلفة. بشكل سريع في الطبعة الكاثوليكية بنجد يتكون الكتاب المقدس من 73 كتاب أو سفر، العهد القديم 46 والعهد الجديد 27، يبقى الإجمالي 73، إنه يوجد الأسفار القانونية الثانية. في الطبعة البروتستانتية المتداولة والمنتشرة في بيوتنا تتكون من 66 سفر أو كتاب، العهد القديم 39 والعهد الجديد 27. لكن أريد اليوم أن نتأمل لماذا يجب علينا أن نقرأ الكتاب المقدس. الكتاب يدعونا يوميا أن نقرأه، وربما ترعرعنا في مناخ وأسر من يضع الكتاب في الصالون، ومن يضع الكتاب المقدس تحت مخدته أو الوسادة هو نايم، ومن يضع الكتاب في العربية بتاعته الخاصة به، وكأن الكتاب انحصر فقط على مفهوم أنه بركة وليس أكثر. لا يكون بركة إن لم تستعين به وتقرأه بشكل مباشر. الكتاب المقدس ليس عملية سحرية، إذا أنا امتلكت خدت البركة. البركة تأتي من خلال أنا بفتح الكتاب المقدس يوميا، ومن خلال الكتاب المقدس يوميا الله يتكلم معي وأنا أتكلم معه من خلال الشخصيات الكتابية المختلفة، كيف كان معهم الخلاص، كيف دعاهم الرب، كيف دعاهم الرب في مختلف الأزمنة وبدعوات خاصة. عندما نقرأ في كورنثوس الأولى أصحاح 13 يقول لنا: فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفته. من خلال الكتاب المقدس عندما أقرأ فيه كأنني أنظر إلى مرآة، المراية. يعني بشوف المراية يوميا، بشوف فيها وضعي الشخصي، أنا مهذب في نفسي، جميل، سايب نفسي، تارك نفسي عابسا. الكتاب المقدس نفس القصة، يظهر لي ما مدى تقدمي في عمل القداسة، أو ما مدى حياتي بعيد عن الله من خطية ومن خلافه. فالكتاب المقدس يظهر لي أينما أنا الآن، أين أنا وصلت في حياتي اليومية. نقطة أخرى نتعلم من القديس تيموثاوس أنه كبر ورعرع وترعرع في بيئة علمته أن الكتاب يجب أن يحتفظ به في كل وقت. بولس الرسول بيقول لتيموثاوس تلميذه: وأما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة. يعني حتى وانت طفل صغير خالص كأنك لسه رضيع بتعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متاهبا لكل عمل صالح. جزئية بيقول له: أنت تربيت على الكتاب المقدس منذ طفولتك وتعلم أن كل كتاب موحى به هو يحكمك للخلاص وبيساعدك، نافع للتعليم وللتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر، سيجعلك إنسان كامل في الله، متأهب إنك تعيش اللي أنت خدته من الله في كل عمل صالح. عايز أحكي لحضراتكم قصة مشهورة جدا في موضوع الكتاب المقدس. كانت هناك شخصية معروفة في فرنسا، شخصية فلسفية اسمه باسكال. هذا الفيلسوف كان يعتمد على الكتاب المقدس. ذات مرة ركب القطار وكان بيقرأ في الكتاب المقدس، وأتى شاب صغير في السن في مقتبل حياته ومتاني معاه كتاب لكن بيقرأ كتب أخرى غير الكتاب المقدس. فبيسأل هذا الشخص العجوز اللي جالس في القطار، بيقول له: يا لسه انت بتقرأ في كتاب قديم جدا عفى عليه الزمن، انتهى عصره، ده قصته من 2000 سنة شغال. فبيقول له الراجل العجوز: وانت بتقرأ ايه؟ بيقول له: انا النهاردة اقرأ في كتب حديثة عن الفلسفة تغذي العقل، تجعلني أفهم الحياة. فضحك الرجل العجوز وكمل يقرأ في الكتاب المقدس، والشاب بيقرأ في كتابه. فبيقول له: بتقرأ لمين؟ قال له: لفيلسوف اسمه باسكال. كملوا الرحلة وكل واحد بيقرأ في الكتاب بتاعه، العجوز يقرأ كتاب مقدس والشاب يقرأ في كتاب فلسفة باسكال، إلى أنهم وصلوا إلى المحطة ونازلوا هما الاثنين على الرصيف. يذهب سريعا هذا الشاب ويقول له: معلش أنا نسيت أسأل حضرتك مين أنت، ما تعرفتش عليك أثناء الرحلة. قال له: أنا باسكال اللي بتقرأ كتابه. من هذه العبرة نكتشف أن العالم اللي احنا بناخد ثقافته هو تغذى بثقافة الله من الكتاب المقدس، واحنا فاكرين ان الحاجات الحديثة وهي حسنة ايضا ومهمة، ولكنها بدون الله ليس لها قيمة. باسكال اللي بيقرأ منه شاب عن فلسفته هو استقى الفلسفة والحكمة من الكتاب المقدس. فمرات عديدة بنقرأ كتب كتيرة ونعتقد إنها كافية لتجعلنا حكماء وأذكياء وعندنا ثقافة، ولكن بننسى أن الكتاب المقدس هو الأصل. أو معضلة أخرى كل من يقرأ الكتاب المقدس ويجد فيه صعوبة يترك الكتاب ويذهب إلى كتب تشرح له الكتاب المقدس حتى يفهم الشرح والفهم. ولكن انتبه، لا تقرأ تفاسير للكتاب المقدس بدون أن تقرأ الكتاب المقدس نفسه. يعني في ناس بتشتري شرح الإنجيل متى ولوقا والرسالة وعهد قديم، ده كويس، لكن ما راش السفر نفسه، ما راش الكتاب نفسه، فبياخد شرح عن حاجات مبسطة ولكن لم يأخذ الغذاء الأصلي، كأنه واخد حاجات مكملة لكن ليست الأصل. عندما تتقدم وتصبح قراءة الكتاب المقدس عادة في حياتك، بعد ذلك أستعين بالكتب التفسيرية، لأنك هتلاقي نفسك الكاتب للكتاب بيركز على نقط معينة ولكن لم يستطيع أن ينهي الكتاب كله شرح. وبالتالي إحنا علينا ببساطة شديدة يومياً محتاجين نقرأ الكتاب المقدس كقراءة بسيطة حتى نتعود عليه، زي ما لما بيكون معك صديق وبتعيش معه في البداية مش بتقدر تفهمه، وكل يوم الخبرة بتزداد، بعد ما تزداد فهمت كتالوج هذا الشخص، فهمت سلوكه، ازاي تتعامل معاه، أين النقط المهمة اللي بتركز معه. فالكتاب المقدس محتاج قراءة عابرة الأول كاملة، وناخده بالترتيب زي ما قلنا الأسبوع الفات من أول سفر التكوين حتى الرؤية، حتى نفهم الكتاب كله برمته ماذا يريد وماذا يعلمنا، وهو كله بينصب في علاقة الله مع الإنسان في الخلاص. حد لحضراتكم لماذا نقرأ الكتاب المقدس، ودي نقطة مهمة. من خلال قرايتنا للكتاب المقدس أهم نقطة بشوفها النهاردة أحب أن أركز عليها هي إرادة الله. كلنا بدون استثناء عندنا صعوبة نفهم إرادة الله، وعندما نفهم إرادة الله لا نستطيع تنفيذها، وهنا الصعوبة. ربما كلنا اكتشفنا إرادة الله. إيه هي إرادة الله؟ إنك تحب الله من كل قلبك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فين الصعوبة؟ إنك تقدر تعيش وتنفذ هذه الآية. إرادة الله عايزك تكون إنسان صالح، إرادة الله إنك تكون خير. لما يكون عندي إرادة الله في الخير، حتى الحاجات الصعبة والوحشة حاضر أستقبلها تحت إن الله موجود مش هيتركني. إرادة الله فيها جزئية مهمة تساعدها، هو مفهوم الإيمان. يعني إيه؟ مرات بفهم إرادة الله لكن عندي شك، لو أنا نفذت هل حكسب أم حخسر؟ أو ربما مرات الصوت بيجيني، لو أنا نفذت هذا المشروع الخير هو ظاهرياً مع الله خير لكن مع الناس هيبقى شر. المقياس اللي هيخليني أقبل ده إن أنا مؤمن إن أنا هعيش الصلاح بالرغم إني ظاهرياً بخسر. يعني إيه؟ الحياة صعبة. حد مثال بسيط من مجتمعنا، ممكن أكون في وظيفة واكتشف إن هذه الوظيفة مش مكفياني مادياً، الله بعرفه إني مش ممكن أسرق، لكن واقعياً المرتب بتاعي مش مكفي آخر الشهر ليا ولا لبيتي. أعمل إيه؟ أنوم ضميري وأقول يا رب ما أنت شايف إن أنا مش قادر أعمل حاجة، وبالتالي هذه الفلوس هاخد منها حاجة وأغمي برشوة أو كأنها إكرامية أو بشكل آخر، وأقول إن الحياة صعبة وبنوم إرادة الله. لكن لو أنا فعلت الإيمان مع إرادة الله هعيش بأسلوب مختلف. هقول
هذا المرتب لا يكفيني في حياتي اليومية، لكن بالإيمان أنا واثق إن الله حيبارك لي في هذا المبلغ الصغير اللي أنا باخده، وحعيش وحينقذني من حاجات كتيرة لما أفعل الصلاح. حابل أعيش بالمرتب الصغير، الله حيشيل عني بلايا كتيرة لأني مؤمن أن الله يكفيني. زي الشعب العبراني مع موسى لما خرج في البرية لنفسه في الصحراء، واقعيا قالوا إيه؟ كنا في مصر بناكل لحوم ومتهنيين، وجبتنا هنا يا موسى في مكان عشان تموتنا في الصحراء، يا ريتك سبتنا في أرض العبودية ولكن هناك بناكل لحم وفرحانين. بالظاهر بالإيمان مش قادرين يواصلوا مع إرادة الله صورة الله، إزاي ياخدنا له هو إله حقيقي ما يرمناش في الصحراء. فتعارضت فكرة إرادة الله والإيمان. إرادة الله بيقول لهم اخرجوا من أرض مصر واعبدوني، لكن واقعيا بالنسبة لهم نخرج من أرض مصر تودينا في حتة أحلى مش حتة أصعب. لكن موسى يقول لهم خلوا عندكم إيمان، الله مش هيسيبنا نموت في الصحراء. لا، أنت مغرور يا موسى، عايز تظهر نفسك قائد علينا، لكن جبتنا هنا موتنا في الصحراء. يقول للرب موسى يا رب أنا مش قادر أشبحهم، فعلا هم في الصحراء، لكن مؤمن بأن الله كافي اليوم يعمل لهم، يعطيهم المن السماوي حتى ولو كانت البيئة غير مناسبة، إني لو فيها أكل ما في شجر. يجوا يتذمروا مرة أخرى يقولوا له لا احنا زهقنا من المن، هو نوع الأكل، في مصر كنا بناكل لحوم. يقول للرب يا رب هم زهوا من المن ده نفس الطعم كل يوم. قال له ما تخافش يا موسى، بالإيمان بتاعك حديهم الأكل اللحوم لغاية ما يقول النص سيخرج من أنفهم، حيزهقوا منه يعني يقرفوا من كتر أكل اللحوم. وفعلا حصل، أعطاهم الرب طيور تسقط أمامهم، وكل يوم يشفوا طيور إن كان يمامة وحمامة وغيره لغاية ما يرفوا. وقال لموسى احنا عرفنا من هذا الأكل من اللحوم. فهنا مرات إرادة الله بعرفها، لكن تنفيذيا بلاقي في صعوبات، فبكتشف كأنها متعارضة مع فكرة الإيمان. لكن الإيمان هو إيه؟ محتاج ثقة مع صبر، ثقة مع صبر. الواضح إن الأمور مش ماشية، عايزة ثقة، ولكن مش في أول لحظة هتتحل، ممكن بكرة، ممكن شهر، ممكن سنة، ممكن سنين، ده محتاج إيه؟ الصبر. هديكم نماذج اللي حناخد منها ليه بنقرا الكتاب المقدس، عشان نتعلم إرادة الله ثم الإيمان اللي بيدي فيه الثقة والصبر. نموذج مثل إبراهيم وسارة، قصة دي مهمة، مفتاح لموضوع الإيمان والثقة والصبر اللي فيها إرادة الله. إيه هي إرادة الله في قصة إبراهيم وسارة؟ إن إبراهيم سيكون أبا لأمم، لشعوب، لأرقام وعدات لا تحصى ولا تعد ولا تنتهي إلى الأبد. دي إيه؟ إرادة الله. لكن واقعيا كانت فين؟ سم إبراهيم هو اسمه معناه إبراهيم، وإبراهيم أب لشعب كتير غفير. واقعيا كل الناس بتقول له يا إبراهيم يا أبو شعب كبير، واقعيا ما كانش عنده ابن ولا وريث ولا بنت. إرادة الله بتقول إبراهيم الله اختاره يكون أب للشعوب. واقعيا مراته مش بتنجب، إيه التناقض دي؟ إرادة الله فيها تناقض. يقول له ثق يا إبراهيم إنك حيكون عندك ابن، الوقت اتأخر، وصلت لـ90 سنة. إيه ده ثقة عمياء، ما فيهاش واضح إنها فيها إيمان. حتى مراته شكت، قالت خلاص أنا كبرت مش ممكن حنجب. فقدت كأنها مفهوم الإيمان اللي مع موضوع إرادة الله. لكن إرادة الله ممكن تأخذ حتى آلاف السنين وتنفذ، لأن الله وعده بينفذ. لكن كبشريا ما عنديش الإيمان اللي فيه ثقة وصبر. يجي يديله أصبر يا إبراهيم، ولا إبراهيم صبر ولا سر صبر. عملوا إيه؟ راحوا جوزوا إبراهيم للجارية اللي هي هاجر عشان يعملوا إنجاب. بالطريقة دي حلناها لك يا رب. أنت عايز إرادتك تكون، بس ما عطتناش الوسائل. إحنا بمخنا البشري هنحل الإيمان ده، هنجوزوا الهاجر بنت صغيرة هتخلف تجيب الابن اللي يورث إبراهيم ويكون فعلا اسم على ما يسمى أبو لشعب كبير لا ينتهي. وجابوا هاجر وخلفت مين؟ إسماعيل. يقول له الله يا إبراهيم أنت لسه ما فهمتش إيه هي إرادة الله اللي فيها الإيمان اللي بيدخل بالثقة والصبر. يقول له لا، مش هذا الابن إسماعيل اللي أنت جايبه من هاجر إلا حيورث ويكون أب لكل الشعوب اللي أنا حعملها. يا رب الموضوع صعب، خد وقت، أنا مش مصدقك. يقول له لا، حيكون هذا الابن من سارة. إزاي؟ صدق في مواعيد الله وفعلا تحمل سارة. حتى هي ضحكت وشكت، وبيجي الوقت إلا الله يقول له انتبه، لما أنا بقول كلمة بتتنفذ، لكن كأنت كطبيعة بشرية ما عندكش الصبر بالإيمان إنك تفهم إرادتي، لأن من هذا الابن اللي من سارة سيكون منه نسل المسيح اللي بعد عمر طويل أنت وأولادك وأحفادك ستنتهي، ولكن المسيح هيجي منك يا إبراهيم، من نسل سارة من إسحاق. فالإيمان إرادة الله مرات بنشوفها، ولكن ما فيش المساعدات اللي نخلينا نثق في إن إرادة الله ممكن تنفذ. ولكن الله اللي بيثق فيه للنهاية، حتى لو كل الظواهر عكسية ضدي، لكن هو حيعطينا. مش بس كده، طب نشكر الله إبراهيم أنجب من هاجر إسماعيل، وقلنا أوكي مش هو اضطرد في الصحراء وهو وأمه، وإبراهيم جاب إسحاق الولد اللي أنت عايزه يا الله، خلاص حلينا المعضلة، فهمت إنك إله، إرادتك لازم تتنفذ. وبعد شوية يقول له هات ابنك ده حبيبك اللي أنا عطته لك بعد الصبر وشكيت فيه وقدمه محرقة. تاني اختبار لمفهوم الإرادة الله والإيمان. ولكن يقول لنا الكتاب أن هذه المرة إبراهيم نجح أنه وثق في الله. طبعا النص ما بديناش كل الأحداث الدرامية، مش معناه إبراهيم قال له هات ابنك في ثواني راح شاله وحطه وكان مبسوط أن يذبحه ويقدمه محرقة. أكيد اتألم وبكى وفكر، وموضوع متناقض. أنا مصدقك يا رب وعملت قبل كده، شكيت فيك لكن نفذت، لكن المرة دي بعد ما تدهوني وتقول هو ده اللي حيجي منه المسيح، هو ده اللي حيورث اسمي، وبعدين عايز تقدمه ذبيحة يعني يموت، حتى ما اتجوزش ما خلفش لسه، مش قادر أفهمك يا الله. إرادة الله مرات ظاهريا بنشوفها متناقضة مع موضوع الإيمان وتدينا فقدان الصف. يجي بيقدم ابنه ذبيحة وعلى آخر لحظة يقول له إبراهيم أنا شفت إيمانك الحلو، سيب ابنك ده مش هو الذبيحة، بص ليه كبش وراه وخدوا الذبيحة. احنا بنعيش مرات يوميا في هذه التجارب امام الله، مش بنقدر نشوف اخر المشوار مع الله. طبيعي الانسان بيثق في اللي في بين يديه. قصة تانية سريعة، يوسف، يجي يوسف هذا الشاب اللي أبوه مين؟ مين أبو يوسف؟ يعقوب. ويجي أخواته بيغيروا ويرموه في البير. واحد زي يوسف يقول أنا كنت كويس مع الله، وكنت كويس مع أبويا، وكنت كويس مع أخواتي، هي دي أخرتي الله اللي بصق فيك؟ يرموني في بير واتنفي واتهجر من بلدي واروح لمصر، وحظه وحش في مصر، كان منحوس أوي. بعد ما تحب يروح تيجي ست مرات فوتفار، وبعدين يدخل في السجن ويتسجن ويتعامل كايه؟ كعبد مره تانيه. يعني هو منفي من بلده واتسجن كمان في البلد التانيه اللي فيها عبد، وياخد فتره كبيره، والمفروض يفقد الثقة في الله. فين إرادتك يا الله؟ أنت المفروض كنت حبيبني، لكن أنا مش شايف في كل الأحداث اليومية غير شر، خيانة، ألم، عبودية، بهدلة. لكن لو بيكمل مشروع الله اللي في فكر الله، اللي هو مرات مش ظاهر لي، يكتشف فيما بعد إنه حتى هذه الآلام اللي عاشها يوسف كانت للخير. ليه للخير؟ إنه يروح يدبر لمصر اكتفاء ذاتي، ويشبع حتى أسرته والأسر والبلاد اللي حواليه. وكانت بالحكمة بتاعته أصبح الإنسان الأول، يعني الوزير الأول في مصر، اللي هو أشبع مصر، وحتى يعقوب وأولاده يرجع تاني يأكلهم ويشيل منهم المجاعة. هذه الصورة في البداية غير مصدقة، لكن اللي بيكمل بالإيمان، إرادة الله مع الثقة والصبر، يكتشف. لكن العمر بيجري منا، لسه يبون عندنا صبر، ما هي واضحة فشلة فشلة، لا أصبر للآخر. يجي موسى يقول له تعالى أنا شفت مزلة شعبي، بدأ يصرخ وخد عبودية بعد ما كان مكرم بفرعون بيبهدلهم، يقول له روح قول له لازم شعبي يخرج من أرض مصر ويعبدني. إلى فين؟ أرض الميعاد. أرض الميعاد يعني يسيب مصر ويسيب فرعون ويتحدى ويخرج. أنا ما أقدرش أروح أقول لفرعون، قال له لا 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 ما تخافش، أنا أكون معك. متأكد تكون معايا تحميني من فرعون ما يأتينيش؟ طبعا أنا الله بقول لك روح ما تخافش، بس أنا عندي شوية صعوبات مش عارف أتكلم. ما تخافش، قول له خد أخوه، خد أخوه، وكل يوم اللي عايز يحل المشكلة ويخرج بس من قدام فرعون بعقاب من فرعون كل يوم، وعندنا الضربات العشرة اللي مر بيهم موسى. موسى أكيد دخل في حوار داخلي، يا رب انت قلت لي انا حكون معاك، بس انا مش شايف صورتك معايا، ده احنا كل يوم بنتبهدل بهذه الثقه اللي وثقناها فيك. ارادتك حلوه لكن واقعيا مش شايفينها، مش شايفينك يا رب. كلمه الضربات العشره مش معناها في يوم وليله، كانها في الفيلم الموفي اللي بنشوفه، معناها خدت زمن. وبعدين ارض الميعاد اللي عايزة كم يوم يوصلوها، بتاع 10 أيام، حتى بعد ما خرجوا من مصر خدت عارفين قد ايه؟ 40 سنة. ليه؟ لأن الشعب لم يثق في إرادة الله وكان متمرد، يوم يصدق ويوم يشوف. بدل ما ياخدوها في تقريبا 10 أيام خدوها في 40 سنة، لأنه مرات لما نشك في إرادة الله ونفقد الإيمان اللي فيه الثقة مع الصبر حيتأخر وعد الله لينا. حاجة أخيرة، داود نفس القصة. داود اللي أنا بيقول له الله اخترتك وتكون ملك لإسرائيل ومنك سيأتي المسيح. طبعاً حاجة حلوة، بس كل إرادتك يا الله مش متواكبة مع الواقع. الواقع يقول إيه؟ حتى أنا أكون ملك لازم أكون كبير. يختار داود وهو عيل صغير. إرادتك دي مش ماشية مع الواقع. ويجي صمائيل يمسحه بقرن الزيت ويؤكد أن أنت يا داود. طب إزاي أنا صغير؟ وإزاي في ملك أوريدي موجود وأكون أنا الملك؟ إرادتك متناقضة مع الواقع يا الله، مش قادر أفهمها. قل له ما تخافش، أنا اخترتك، بس شاول لسه موجود. أنا شاول رفضته، لكن هو اللي لسه على الحكم. أنت رافضه، لكن هو السلطة في إيده. حتى شاول لما عرف إن الله اختار داود حاول يقتله أكتر من مرة. يعني أنت عايزني وشاول حيقتلني؟ في تناقض في إرادتك، مش واضحة أبداً رؤيتك. يا داود أصبر لغاية ما يموت شاول، والحمد لله أنا حبى ملك إسرائيل. لا، يجي صعوبة تانية وهناك شخص يأخذ الملك لمدينة تانية. إمتى أنا حاخد؟ ومات الملك التاني وأصبح شاول رسمي على يهوذا وعلى إسرائيل. يعني حتى أوصل لهذا الحكم اللي أنت عايزنا أكون فيه خد عمر. إرادتك أنا مؤمن بيها، لكن تنفيذها على الواقع أنا مش شايفك يا الله جنبي. إيه اللي عايزين نقوله من ده كله؟ لما أرى الكتاب المقدس، ولماذا أقرأ الكتاب المقدس؟ بيديني شخصيات مروا واختبروا الإيمان وأصبحوا أبطال الإيمان، يدوني قدوة لما أضعف في ثقة إرادة الله، ولما أضعف في الإيمان عندي نماذج حية بتقول لي ما تخافش، ثق في الله. أي كتاب في الدنيا يخليني أثق في الله زي الكتاب المقدس؟ ولا أي كتاب. فالشخص اللي مش بيقرأ كتاب مقدس يوميا عمره ما هيفهم إني يثق في الله، حتى لو كانت الظواهر عكسية. بل بالعكس، الشخص اللي مش بيقرأ كتاب مقدس هيلحد أكتر ويكون شرير أكتر وربما مجرم أكتر، لأنه ما عندوش رجاء. الشخص اللي بيقرأ كتاب مقدس عنده إيمان ورجاء أن الله كفيل بيا، حتى لو كل الحاجات اللي بتحيط حواليا ما بتدينيش الطمأنينة. عشان كده، هل إحنا مسيحيين؟ هتقولوا نعم. المسيح الوحيد الحقيقي اللي بيفتح الكتاب المقدس يوميا. عيدها تاني. المسيح الوحيد الحقيقي من يفتح الكتاب المقدس يوميا ويراه. بعد كده حيعيش الأسرار المقدسة، بعد كده حيعيش كل حاجة كويس. لكن لو عاش كل الأسرار المقدسة هتبقى ظاهرية إذا ما قراش الكتاب المقدس. فجماعة، عايزين تقروا كتاب مقدس؟ دي بداية تكون مسيحي حقيقي، إنك بتكلم الله وجها لوجه، تتعامل معه وجه لوجه، وبيديك طمانينة. ممكن تيجي في الكنيسة بتتناول، تتبرع، تدي عشور، تعترف، وممتاز وخادم، بس ما قريتش الكتاب المقدس أنت ممثل حقيقي، بتعمل تمثيلية أنك مسيح لكن ليست أنت مسيح. القاعدة أساس أنك مسيح، الجذور بتاعتك تقرأ كتاب مقدس يوميا، حتى لو ما فهمتش هكمل قراية، حتى لو أنا راجع تعبان هكمل قراية، حتى لو الشيطان شككني هكمل قراية يوميا وبترتيب. عشان تخلص الكتاب المقدس محتاج على الأقل يوميا تقرأ من 3 لـ5 إصحاحات. ما تقراش الكتاب المقدس افتح في أي صفحة واجري، ما تقراش الكتاب المقدس عشان يدي لك رسالة اليوم، الكلام العبيط اللي بتسمعه، آية اليوم اللي هتدي لك الكتاب المقدس والعشوائيات دي. لا، المؤمن منظم في حياته. احنا الميزة عندنا خدنا الكتاب بعد ما كل الأنبياء دول ماتوا، وخدنا الكتاب بعد ما كل العلاقات والحكايات اللي في العهد القديم والجديد خلصت، واحنا شعب مميز ان عندنا من الالف للياء فهمنا اراده الله ومخططه وانه حق وعادل وامين للنهايه. على فكره كان ممكن الشعب القديم يشك ويتعب لانه ما عندوش كان من سفر التكوين لغايه كتاب الرؤيا، لكن انت النهارده انسان العصر عندك الكتاب كامل من سفر التكوين الى الرؤيا، بس انت بعيد عن الله. فإيمان ربما اللي قبلي ربما يكون أفضل مني، لكن النهاردة عايزين نبدأ. هطلب من حضراتكم طلب، نكون فعالين بالكلمة، مش سامعين وتيجي أنواع التربة المشككة المختلفة اللي فيها صخور. مين عايز يبدأ النهاردة يشعر إنه هيكلم الرب من الليلة، من النهاردة يقرأ كتاب مقدس ولا يؤجل للغد؟ اللي موافق ياف، اللي هيبدأ من النهاردة يقرأ كتاب مقدس حرية، بس عشان تبدأ خد قرار من دلوقتي. لو ما خدتش القرار من دلوقتي أنت لسه الشيطان امتلكك. مش معناه تقف عشان مكسوف مني، الكشافات في وش طبيعي مش شايف العدل، لكن صدق لو بدأت من النهاردة الله هيتفاعل معك. مين لسه عنده فرصة ان يكلم ربنا وما اديش فرصة للشيطان؟ يبدأ قراية الكتاب المقدس النهاردة، ما ينامش من غير ما يرى ويكمل يوميا. عامة النسبة مش كتيرة اكيد. نقف؟ طب كلنا عشان تقروا غصب عنكم، تفضلوا. وإلى الهنا المجد الدائم الأبد، امين.